الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله درسنا في سورة القارعة، وهي سورة من السور المكية، ويقال فيها ما سبق الكلام على ما تقدم من السور المكية. ونقرأ السورة كالعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نكرر أن هذه السورة يقرأها المدرس أو المدرسة كذلك على الطلاب، ويدقق عند استماعه للطلاب في الأحرف التي قد يقع فيها اللحن، وهكذا ما تيسر من أحكام التجويد، فيصحح لهم القراءة وينظر ما يلزم في هذا المقام على ما تقدم ذكره. وهذه السورة فيما يتعلق بتفسيرها هي سورة مكية، وتعلمون أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وغالبا ما يكون فيها خطاب المشركين، ويكون فيها كذلك تخويفهم باليوم الآخر وتذكيرهم به، وتأكيد إثبات ما يتعلق بالتوحيد والمعاد ونحوه. وهذه السورة فيها ذكر يوم القيامة الذي ابتدأ بذكر اسم من أسمائها، وكما مر معنا وتقدم أن العرب إذا عظموا الشيء سموه بأكثر من اسم، وهذه الأسماء في الغالب للمسمى الواحد تكون هي أوصاف لها، أي لهذا المسمى أو له لهذا المسمى. وهنا يوم القيامة سمي بمسميات كثيرة، فسمي ها هنا بالقارعة، وسمي بالحاقة والطامة والصاخة والغاشية ويوم القيامة وغير ذلك من المسميات. وكل هذه عبارة عن أوصاف لما يجري في هذا اليوم العظيم، وهو يوم يقوم الناس لله رب العالمين. فقال ربنا جل وعلا: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. ومعنى القارعة مأخوذ من القرع، وهو شدة التنبيه، فيوم القيامة هو اليوم العظيم الذي يكون فيه تنبيه هذا الإنسان لكن حيث لا ينفع، لأن الناس في ذلكم اليوم العظيم يجازون بأعمالهم، فيقرع أسماع الناس وأبصارهم وجوارحهم أهوال ذلكم اليوم العظيم وما يجري فيه من أحداث عظام، فإن ذلكم اليوم العظيم تحصل فيه أحداث عظيمة، فالجبال تسير والعشار تعطل أي الإبل، والشمس تكور، والنجوم تنكدر، وغير ذلك من أوصاف ذلكم اليوم العظيم وأحداثه المتتابعة الكثيرة العظيمة التي توجب قرع الأسماع والأبصار والقلوب والجوارح، حتى قال الله عز وجل: يوم تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني من شدة أهوال هذا اليوم العظيم. فسمي يوم القيامة بالقارعة لما فيه من أهوال وأحداث عظيمة يكون فيها تنبيه القلوب والأبصار والأسماع والجوارح كما تقدم. ثم قال جل وعلا: ما القارعة؟ استفهام المراد منه التعظيم، لما في ذلكم اليوم العظيم من أهوال. ثم كرر ذلك جل وعلا بقوله: وما أدراك ما القارعة؟ ومعناه: لا تدري يا محمد، والخطاب له ولمن يصل إليه هذا القرآن. وما أدراك ما القارعة، أي لا تدري ما في هذا اليوم من أمور عظيمة وأهوال كبيرة. فسر بقوله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه بعض الأهوال والأحوال العظيمة التي تكون في هذا اليوم العظيم، أي أن الناس في انتشارهم مع كثرتهم وتفرقهم وخوفهم وهلعهم واضطرابهم كالفراش المبثوث. والفراش معروف، هذه الحشرة التي تطير في السماء ويكون لها ألوان متعددة، منها الألوان الجميلة ومنها غير ذلك. فالناس في ذلكم اليوم العظيم يكونون كالفراش المبثوث. وانظر إلى هذا الوصف بالفراش. الفراش من صفاته أنه إذا اجتمع في مكان على وجه الكثرة يكون في طيش في حركته، وهذا التصوير التمثيلي فيه عظة وتذكير عظيم بما يكون في ذلك من اليوم العظيم. فالناس على كثرتهم يجمع الله الأولين والآخرين من الأمم في صعيد واحد، ثم لما يكون من تلك الأهوال العظيمة يحصل ما أخبر الله عز وجل عنه أنهم يكونون كالفراش المبثوث. وفي سورة القمر قال الله عز وجل: كأنهم جراد منتشر. وتعرفون الجراد، هذه الحشرة الأخرى التي من صفاتها إذا اجتمعت على وجه الكثرة كذلك أنها تطير بطيش شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفوق وتحت. وهكذا الناس في ذلك اليوم العظيم من أهوال ما يرون يكون حالهم كذلك. ثم قال جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كذلك من أوصاف هذا اليوم العظيم أن الجبال تكون كالصوف. العهن هو الصوف، أو قل نوع من أنواع الصوف، فلا يقال للصوف عهن إلا إذا كان منفوشا، لأن الصوف قد يضغط وقد ينفش، فإذا نفش سمي عهنا. لا، فرق بينه. تعرف الصوف؟ الصوف يضغط فيصير كالكرة، وينفش فيكون كبير. فإذا نفش سمي عهنا كالعهن المنفوش، تأكيد لهذا الوصف، أي أن الجبال تخف. وهذا هو قوله جل وعلا: وإذا الجبال سيرت تسير من خفتها كأنها سحاب. واختلاف نظام الكون في ذلك اليوم العظيم يحدث أمرا عظيما في قلوب الناس، إيذانا بما يكون بعده من أحوال عظيمة. وقوله المنفوش كما قلنا هو الذي توسع فتفرق الصوف بعضه عن بعض، يعني كاد أن يتمزق. والمراد أن هذه الجبال على شدتها وصلابتها يصيبها هذا الوصف من عظمة هذا اليوم العظيم، حتى أنها كادت تتمزق، كادت تتمزق من شدة أهوال هذا اليوم العظيم. وهذا كله إيذانا بما يكون بعده من أحوال الناس في هذا اليوم العظيم. نعم، الآن يترجم أخونا أبو حذيفة.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started saying: بسم الله الرحمن الرحيم. Praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partner, and asking Allah to make salawat and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. As for what follows then today, insha'Allah ta'ala, we shall study Surah Al-Qari'ah, and this surah is Makkiya, and we have mentioned before what is implied by the fact that the surah came down before Al-Hijrah, at the time when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was living in Mecca. Then, as usually, Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala read the surah out for us, so I shall read out the translation inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, the striking hour. What is the striking hour? and what will make you know what the striking hour is. It is a day whereon mankind will be like moss scattered about, and the mountains will be like carded wool. Then, as for him whose balance of good deeds will be heavy, he will live a pleasant life. But as for him whose balance of good deeds will be light, he will have his home in Hawiya. And what will make you know what is this? It is a firstly blazing fire. As mentioned before, Sheikh Abdullah is stressing again the importance for the teachers on the male side and on the female side to teach this surah to the students and to listen to the students reciting the surah and to correct the pronunciation and to pay particular attention to the letters which might be difficult to pronounce for the people in your area, as we have already mentioned before. Now, as far as the tafsir of this surah is concerned, I said before this surah is Makkiyah. It came down before the Hijrah. And usually the surah, mostly the surah who are Makkiyah, they are mainly directed to the polytheists, the mushrikeen, scaring them by reminding them the reality of the last day, Yawm al-Qiyamah, and reminding them about this, and reminding them about the Tawheed and the fact that they will be brought back to Allah subhanahu wa ta'ala. The first ayah, Al-Qari'ah, Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala comments by saying that Al-Qari'ah is one of the names of Yawm al-Qiyamah, the Day of Resurrection. And as we have mentioned before, that the Arabs, if they had great respect or ta'zim, as we say in Arabic, for something, they saw something as being a great matter, they used to give it more than one name. And all those names that were attributed to this thing that they had ta'zim for are in fact descriptions of this thing. So the Day of Resurrection has a number of names that were mentioned in the Sharia. From these names is At-Tamma and As-Sakha and Al-Haqqa, and other than that. And all of these names are indicating some of the things which will happen on this great day and what will happen to the people on this day. And the meaning of Al-Qari'ah is taken from the word in Arabic Al-Qara'. And Al-Qara' means the very strong or very severe indication or making aware. Because on the Day of Resurrection, this great day, there will be a very strong making aware of the human being what he has concerning what he has done. But at that stage, nothing will benefit him except what he has done before in his life. And people will be called by their names, and they will be made aware of what they have put forward for this day. And great events will happen on that day. The mountains will be crushed, and the sun will be wrapped up, and the stars will spread, and other than that. And all of those events, they will make the ears and the eyes and the hearts of the human being, and also all of their limbs, it will put them in a state of awareness, and not in a state of unawareness like it might have been the case before. Like Allah says, subhanahu wa ta'ala, on the day that every pregnant one will lose what it's carrying, and every breastfeeding one, every murdi', meaning the one who's breastfeeding, will run away from its baby. And this is because of the severeness of those events that will happen on that day. And all of this is a making aware and an awakening for for the hearts and the eyes and the limbs of the human being. Then Allah says, مَا الْقَارِعَةَ. What is الْقَارِعَةَ? This is a question which what is intended by this question is التعظيم, meaning showing the greatness of this thing. Then, once again he said, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ. مَا الْقَارِعَةَ. And who will make you aware of what is الْقَارِعَةَ? Meaning, you don't know, O Muhammad, because the speech is directed to him and also to everybody who this Qur'an reaches. I.e., you do not know what will happen on this great day. Those great events that will happen and that it will make that the people will spread out in fear. Like كالفراش المبثوث. Like الفراش. الفراش is, like they say in the translation, the moths. مبثوث meaning scattered, spread out. And the moths, you all know the moths. And Shaykh Abdullah says, look at the characteristics of this moth. From its characteristics is that when they all gather in one same place, you see that there is their movements start being messy and completely disordered. Some of them go up, down, left, right, and it's all a big mess and there is nothing coming out of it really. So this helps you understanding how human beings will be on that day. Because Allah will have gathered the first ones and the last ones from the communities of this dunya in one place. And like Allah says in Surah Al-Qamar, كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Al-Jarad is another animal which is in the same way as those moths, as the moths. When they are gathered in one same place, you see that their movements are completely disorganized and messy, flying up, down, left, right, and so on and so forth. Then Allah says, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Al-ihn is a type of wool. But al-ihn, yani wool in Arabic is called suf. And the word al-ihn is the wool, the suf, when it is scattered, in the sense that it's pulled apart. It's still one piece, yani the wool. If you press it together, it becomes one compact ball-shaped object. But if you pull it apart, it becomes all soft and doesn't look like anything anymore. And the mountains, although we know them as being very strong, very hard, they will be in that state on the day of resurrection. So they will move away like the clouds. And all of this, as said before, is an awakening. An awakening for the human being, making him aware that great things are to come after that. And the word manfush in the ayah كالعهن المنفوش, meaning that it will be enlarged, meaning the mountains will be enlarged and they will be like they were torn apart one from another. And all of this shows you the severity of what will be happening on that great day. Naam Shaykhana.
ثم قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لما ذكر هذه الأهوال جل وعلا بيّن سبحانه وتعالى بعدها, والأهوال كما قلنا كثيرة, ولكن هذه سورة من قصار السور تنبه على قصرها على غيرها مما ذكر في السور الأخرى. فإنه جل وعلا لما ذكر هذه الأهوال بين جل وعلا أن هذا كله موذنا بما يكون بعد ذلك، فإن مآل كل ما في الدنيا الفناء، ومن ذلك هذه الجبال العظام. فالجبال تكون كالعهن المنفوش وتكون بعد ذلك هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كما تقدم. ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا فتنتهي وينتهي كل شيء يشاهده الإنسان حتى لا يبقى إلا هو، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين: أهل عيشة رضية وأهل عيشة ضنكة بما يكون في الحميم والعياذ بالله ونار جهنم. فقال جل وعلا بعدها: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهذا هو المقصود، أن هذه الأهوال العظيمة وما يجري في ذلك اليوم العظيم يكون إذانا لما يكون من مجازات الناس. ولهذا من أسماء يوم القيامة أنه يوم الدين وأنه يوم الجزاء لما يكون من مجازات الناس في هذا اليوم العظيم. فعند ذلك انقسم الناس إلى قسمين: فأما من ثقلت موازينه، أي ثقلت حسناته وأعماله الصالحة على غيرها، فهو في عيشة راضية. وفي هذا التنبيه إلى ثلاثة أمور عظيمة مع ما تتضمنه من معاني أخرى. أولا انقسام الناس إلى قسمين اثنين بحسب حسناتهم وسيئاتهم، وثانيا التنبيه إلى ثقل الحسنات يوم القيامة وأنها توزن، وهكذا كذلك السيئات وأنها توزن. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، أن الأعمال توزن وأن الأجساد توزن كذلك. فأعمال العاملين توزن خيرها وشرها، وهذا الميزان ميزان حق وعدل وقسط يضعه ربنا جل وعلا يوم القيامة، ولا يظلم الناس شيئا. ووزن الأعمال يوم القيامة ليس هو بأعدادها فقط، بل بأعدادها وما يحتف بها من صفات أخرى. فتوزن الأعمال باعتبار كثرتها وقلتها، من حسنات أو سيئات، وتوزن كذلك بحسب ما يصاحب كل عمل من وصف. فالعمل الذي يصاحبه الصدق والإخلاص والصبر هو أعظم من غيره من الأعمال الأخرى. فرب عمل واحد يكون صاحبه فيه مخلصا وصادقا يكون سببا في ترجيح كفة ميزانه. وأعظم الصدق والإخلاص ما كان في التوحيد، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب البطاقة: أنه رجل يؤتى له بسجلات كثيرة من السيئات، ولكن تخرج له من حسناته بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكنها ليست لا إله إلا الله مجردة، بل فيها من الصدق والإخلاص واليقين ما به رجحت كفة الحسنات وتطايرت تلك الصحف. كما أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغي أي زانية، ولكنها مرت بكلب وكانت قد عطشت، فسقت هذا الكلب شربة ماء. عمل عملته فيه صدق وإخلاص، كان سببا في تكفير ذنبها مع إيمانها بربها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس كل امرأة بغي تسقي كلبا شربة ماء تدخل الجنة، يريد رحمه الله أن الصدق في الأعمال والإخلاص واليقين قليل، وهكذا كذلك السيئات بالعكس، فقد يزيد وزن بعض السيئات بما يحتف بها من أوصاف. فزنا الشيخ الكبير ليس كزنا الشاب، والمعاصي في رمضان أو في بلد الله الحرام ليس كالمعاصي في غيرها. والزنا بالمحارم وحليلة الجار أي زوجة الجار ليس كالزنا بأي امرأة أخرى، وهكذا. كما أن في مقابل ذلك العفة والفضيلة بالقريب مع احتساب الأجر له أجر أعظم. ولو كان نكاحا مباحا، لكن إذا حصل ما احتساب صار فيه أجر زيادة. وهكذا كذلك الأعمال الصالحة في رمضان وفي مواسم الخيرات فإنها تضاعف. وكلها أعمال، لكن ما يحتف بها من أوصاف يزيد في الميزان أو العكس، كذلك بالنسبة للأعمال السيئة. فهذا كله سبب لحصول هذا الجزاء في ذلكم اليوم العظيم. فمن ثقلت موازينه أي أعماله كما سبق تفصيله، وهكذا كذلك جسده بما كان من عبادته لربه وطاعته له وحرصه على أكل الحرام، فإن الأجساد توزن يوم القيامة. فأجساد المؤمنين تثقل أكل الحلال، فالأجساد توزن يوم القيامة، وثقلها يكون بإيمانها وامتثالها لأوامر ربها، ومن ذلك الحرص على الحلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود حين ضحك بعض الصحابة من ضعف رجليه أنها أثقل من جبل أحد، بينما قال الله عز وجل عن الكافر أنه لا يقيم له وزنا يوم القيامة. لماذا؟ لأن جسده ما كان في طاعة الله مسخرا، ولا من الحلال آكلا وشاربا. فالشاهد من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي في الجنة. وقوله عيشة نكرة في سياق الإثبات، تفيد الإطلاق، أي كل معاني العيش من أكل وشرب وملبس وزوجات وغير ذلك، راضية كذلك، كل معنى الرضا. كم يتمنى الإنسان في الدنيا من أماني، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى كل الأماني. أما يوم القيامة فكل ما يتصور من نعيم وزيادة يصل إلى أهلها. في الجنة كل ما يتصور من نعيم وزيادة يصل إلى أهلها، وبهذا ترضى. حتى يقول الرب جل وعلا وقد سأل أهل الجنة عن رضاهم فيقولون كيف لا نرضى، أي وقد أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم، فيزيدهم الله عز وجل من عظيم فضله فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرونه جل وعلا فيزداد نعيمهم نعيما، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة أثر من آثار النعيم، إلى ربها ناظرة، أي يزيدها الله عز وجل رضا وفضلا بأن ترى ربها جل وعلا فتتنعم بذلك، كما قال في الآية الأخرى سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وما فيها من كل شيء حسن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وزيادة النظر إلى الله الكريم المنان سبحانه وتعالى. وأما أهل الشقاوة أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أعمالهم. قال الله عز وجل عنهم: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. بعد أن ذكر أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ذكر أهل النار أعاذنا الله منها. قال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. خفت موازينه بقلة حسناته وكثرت سيئاته، ومن ذلك المظالم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإنه يؤخذ من حسنات المرء، فإذا فنيت حسناته وضعت عليه سيئات المظلومين، وهذا معنى آخر من معاني خفة الموازين. المعنى الأول ما يكون من قلة الحسنات أو كثرة السيئات، والمعنى الثاني ما يكون من مظالمه فينزع من حسناته أو يزاد من سيئات غيره. فأمه هاوية، أي مصيره النار. والأم يطلق ويراد به الرأس، والدماغ على وجه الخصوص، وفي كتب الفقه يذكر في باب القصاص والجراحات هذا المعنى. فمن معاني الأم الدماغ، فيكون معنى الآية: فأمه هاوية، أي دماغه يهوي إلى نار جهنم والعياذ بالله، رأسا على عقب. وهكذا كذلك الأم من معانيه ما يؤم، أي ما يتجه إليه وما يرجع إليه وما يكون مصير الإنسان. ومرجعه إليه، فيقولون مثلا: بلاده الأم كذا وكذا، أي التي أصله منها ومرجعه إليها. ومنه تسمية الأم أما، لأن الولد الصغير يؤم إليها، ليس له مرجع إلا إليها. وهكذا فإن نار جهنم هي أم أهل الشقاء، ليس لهم مرجع إلا إليها، وهي هاوية. سميت النار هاوية لبعد قعرها، فمن يسقط فيها والعياذ بالله أعاذنا الله من ذلك يهوي في الفضاء طويلا حتى يصل إلى قعرها. وانظروا إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين: في جزاء بعض من يستحق دخول النار وهو مؤمن، لكن بمعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم الكلمة لا يتثبت فيها، يعني لا يتأكد منها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم بين المشرق والمغرب من مسافة؟ شيء ما يستطيع الإنسان أن يعده، ومع ذلك هذا الهوي في مثل هذه المعصية، فكيف بما هو أعظم منه من الكفر والعياذ بالله والشرك وما يلحق به من توابع ذلك. فالشاهد لهذا سميت النار هاوية. ثم قال: وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نفي متضمن لمعنى الاستفهام الإنكاري التعجبي، يراد منه التهويل والتعظيم. وقد ذكر الله عز وجل لنا أوصاف هذه النار في آيات وسور أخرى وهي عظيمة، لكن هذه السورة من قصار السور. فسبحان من جعل في كتابه الموجز البليغ المذكر سبحانه وتعالى. ثم قال: نار حامية، أي هذه الهاوية التي فيها أمور عظيمة نار حامية، وهي حامية أعظم من حمي نار الدنيا بسبعين ضعف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حامية أي حارة مأخوذة من الحمي أي شدة الحرارة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذه النار التي يوقد منها بنو آدم ما يوقدون في الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم. نار الدنيا يصهر بها الحديد على صلابته وسائر المعادن الصلبة تصهر صهرا، ومع ذلك فإن نار الآخرة هي أشد منها بتسعة وستين ضعفا أو جزءا. حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا التي نراها كافية في حصول العذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا حرا فحرا، يعني أن حرارتها ضعفت. وبه نعرف معنى قول الله جل وعلا: نار حامية، ليست نار فحسب بل حامية، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التضعيف. وهذا كله موجب لهذا الإنسان أن يتعظ وأن يتذكر وأن يستعد لهذا اليوم العظيم بما ينبغي الاستعداد له، حين يندم ولا ينفع الندم. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من نار جهنم، وجعلني وإياكم من أهل رضوانه وجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. والآن يترجم إن شاء الله أخونا أبو حذيفة.
Then Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala went on saying the next ayah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Then as for the one whose balance, meaning of good deeds, will be heavy, then he will live a life that he will be pleased with. And as for the one whose balance of good deeds will be light, then he will have his and this will be explained in Hawiyah, will be explained as well. So Shaykh is saying, after mentioning those great things that will happen on this day, and clarifying that all of this, this is a clarification that all of this is as to make the human being aware of what is going to happen after that, and that the entire dunya, everything which is in the dunya, will end. Like those great mountains that you see, they will end up being just nothing, and they will end. Like everything else in this dunya except for Allah subhanahu wa ta'ala, He will not end, who's not from the dunya, and He will not end. And then after that, the scales will be put up. So the people of the life that they will be pleased with will be distinguished from those who will have a life in the hellfire. May Allah protect us from this. This is why Allah said, مَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ, whose weight of good deeds will be heavy. Meaning that what will happen on that day is that the people, they will be rewarded in accordance to their deeds in the dunya. And we understand from this ayat that the people will only be of two types: those whose good deeds will be heavy on the scales, this is because they have done a lot of good deeds, and they are the ones who will be in the life that they will be pleased with, and the other ones are the ones whose deeds will be light on the scales, and they will be the one who will be in the hellfire. May Allah protect us from being from them. So Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala is mentioning three things here. First of all, that the people are of two types, and that these two categories, they are in accordance to the deeds, to the good deeds and the bad deeds. Secondly, the fact that the good deeds will be heavy, and they will be put on the balance on the Day of Judgment. And in the same way, the bad deeds, they will all be put on the balance. As has been mentioned in the text of the Sharia from the Quran and the Sunnah concerning this matter. And also, the bodies of the human beings will be put on the scales as well. So the deeds are put on the scales, the good ones and the bad ones. And these scales, they will be scales of fairness, of haqq. They will be correct and fair. No one shall be oppressed on that day concerning his deeds that he will have put forward in this dunya. And as said, the weighing of the deeds is not just concerning the number of deeds that the human being has put forward, but it's also concerning the characteristics of these deeds that the human being has done. Because we take deeds into consideration in according to two things. First of all, are they numerous or little, few? And secondly, their very characteristics. Have those deeds been done with honesty and sincerity, ikhlas and patience? If this is the case, then they will be great on the Day of Judgment, and they will have a lot of weight on those scales. Because verily, the deed that you might be doing, being honest and having ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala, this one deed might be the cause for your whole balance going, becoming heavy in good deeds. And the greatest deed in this respect is tawheed. Like has been mentioned in the hadith, where the man comes on the Day of Judgment and he has lists, 99 lists of evil deeds that he has done. Each list goes as far as I can see. Then a card is pulled out, and on this card is written La ilaha illallah. None has the right to be worshipped except Allah. But this tawheed that this person has was the tawheed of somebody who is honest in it and sincere. And this is why this tawheed was so heavy, that it was heavier than all of those 99 lists of bad deeds that he had from his dunya. Then Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala also mentions, other than the tawheed, like in the hadith of this Jewish woman who used to be baghiyah, meaning that she was committing adultery. She was from the Bani Israel, and on one day she passed by a dog who was suffering from very strong thirst. So she got water out of a well for this dog and gave the dog the water. But she was honest in doing this. She had sincere hope that Allah would accept this from her, and this is why Allah has forgiven her sins because of this deed. And Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala is commenting this hadith by saying that not every woman who commits adultery will enter into paradise because she has given a dog water, but rather this is something which is related to the degree of honesty and sincerity that was in this very action that was done. And Shaykh Abdullah is giving us other examples to show us that deeds are different in accordance to their descriptions. For example, the sin of adultery, zina. If an old man commits zina, then this is something which is much worse and much stronger than a young man committing zina. Although a young man committing zina, this is a huge sin, as has been mentioned in the Quran, but the fact that an old person whose desires are much lower and who should be more able to control himself commit zina, then this is something which is much worse than the young person committing zina. And like this, the rest of the sins. Like for example, sins in Ramadan are worse than sins outside of Ramadan. And committing zina, which people who are from the maharim, meaning from the close family, or making zina with the wife of the neighbor, is something which is much much worse than making zina with other women. And in the same way, we can say opposite to this, protecting yourself by marrying somebody who is from your relatives, if you do this with a sincere intention, then this is something which you have more ajr in with Allah subhanahu wa ta'ala. Then also the good deeds, they are also heavier or lighter according to place and time. Like for example, the good deeds in Ramadan, they are much heavier and much greater than the good deeds outside of Ramadan. So you see that the characteristics and the situation in which the deeds are done have a strong effect on the weight of those deeds on Yawm al-Qiyamah, on the scales. Then as Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala said, the bodies of the human beings will be weighted, will be put on the scales as well. And the weight of the body will be in accordance to the degree of iman, of faith that this person was had in this dunya. And also his strife, the strength of his strife that he was having in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and making an effort in striving to keep away from haram food and haram wealth, and just getting sufficiency from what was made halal in this dunya. And it has been mentioned in the authentic hadith where some of the Sahaba, they were laughing about the legs of Abdullah ibn Mas'ud, because he had very weak legs. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that on the Day of Judgment, they will be heavier on the scales than the Mount Uhud, which is a huge mountain next to Al-Medina. And opposite to this, the kafir, he will have absolutely no weight on the scales on the Day of Judgment, because he was completely turning away from the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and his life was indulged in haram. So Allah says, those whose deeds will be heavy, they will have a life they will be pleased with. And here, عيشة الراضية, عيشة, the life here is, like we say in Arabic, نكرة, meaning indefinite. So it means al-itlaq, meaning that it's general, meaning that it's encompassing every meaning of the pleasant life, as far as food, housing, marriage, clothes, and all of this is concerned. All of this will be for the one whose scale of deeds will be heavy. So look how the human being in this dunya might wish to acquire or reach wealth and status and so on and so forth, and reach whatever he will be pleased with. But it is impossible for him to reach all of this. But in the akhirah, whoever's deeds will be heavy, he will reach this pleasant life, as mentioned, which is encompassing all the meanings of pleasure, and he will be pleased with that. And Allah said, like as we mentioned in the hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he will please the people of paradise by giving them many things and bestowing his bounties upon them. And all these bounties, they will never leave, and he will never be angry at them after that. And Allah says in the Quran, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ, meaning that faces on that day will be nadira. Nadira, meaning that the happiness in their heart will appear on their face. إِلَى رَبِّهِمْ نَاظِرَةٌ, looking at their Lord. As was mentioned in another ayah, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً, meaning the ones who have done good, they will have الْحُسْنَ, the best, وَزِيَادَةً, and addition to that. And this ziyada is the fact that they will be looking at Allah subhanahu wa ta'ala, and this will be the greatest bliss in paradise. Then after that, Allah mentioned the people of the hellfire. May Allah protect us from being from them. مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, whoever or whose scales will be light, meaning he will have very few good deeds, and whose evil deeds will be numerous. And from this is ظُلْم, oppression. Because verily, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, الظلم ظلمات يوم القيامة, meaning that ظلم, oppression, will be ظلمات. The word in Arabic ظلم can mean oppression, but it also means darkness. So the ظلم that you do in this dunya, the oppression that you'll do in this dunya, will be ظلمات on the Day of Judgment, will be many darknesses upon you on this day of resurrection. Because as it has been authentically reported, that the man who has been oppressing other people, it will be taken from his good deeds, and given, those good deeds will be given to the ones who he has oppressed, until he has no good deed left. And then after that, it will be taken from the bad deeds of the one he has oppressed, and they will be thrown upon his scales, meaning upon the scales of the oppressor. Then Allah said, فَأُمُّهُ هَاوِيَةً, meaning that he will drift towards the hellfire. And the word is either meant, yani what is meant by this word is either the head, or can be the head and the brain in particular, like this has been mentioned in the books of fiqh. So what is meant here is that his head or his brain will fall into the hellfire, in the fire of Jahannam, and may Allah protect us from being from those people. And also the word can mean the thing that you, or that that something else is going back towards. Like for example, it said min biladuhu al-um or baladuhu al-um, the or his country, the meaning his original country. And also the mother was called in Arabic, because the small child, the young child, just is just returned back to her and attributed to her. And so here Jahannam will be the of the people of Shaqawa, because they are the only thing that they will return towards and attributed to. And Allah described it as being Hawiyah. Hawiyah meaning that as Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala explained, is that the people who will fall into hellfire, they will keep on falling and falling and falling for a very long time in the open hellfire until they reached the bases that they will land upon. And look at the hadith which has been reported from Abu Huraira, and which is in Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the man, he is saying a word that he's not really checking if it's true or not, and because of this word he will fall into the hellfire deeper or further than the distance that is between the sunrise point and the sunset point, because of this one word. So if this is because of one word, how is it for kufr and shirk and that sort of enormous sins? Then Allah says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, what will make you know what this is? This question is what we call in Arabic istinkar and ta'ajjub. Istinkar meaning it's a way of negation, meaning that you will not understand right now what this is. And it's at the same time ta'ajjub, meaning amazement at the reality of this thing. And Allah has mentioned the details of this hellfire in other surah, but here, as this is one of the short surahs, Allah just mentioned these descriptions. And this is from the powerful summarization that we see in the Quran. This is from the balagha, the strength of the speech that is in the Quran, how Allah subhanahu wa ta'ala has summarized these meanings in this small surah. Allah says, Narun Hamiya. Like was in the translation was mentioned, a strongly blazing fire. Hamiya originally means hot, extremely hot. And the hotness of the hellfire is much stronger than the hotness of the fire of this dunya. 70 times hotter, like was reported in the authentic hadith, that the fire of the dunya is apart from 70 parts of the fire of Jahannam. So look at this fire of the dunya, how hot it is. It is so hot that it makes iron melt, and it even makes rock melt. So how will be this fire in the Akhirah? May Allah protect us from being amongst the people of hellfire. And this is why the Sahaba radiallahu ta'ala anhum said, Ya Rasulallah, and verily it would be enough, meaning that the fire of this dunya with this heat would be enough as a torment. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it's the hellfire of the dunya, but multiplied. This is the meaning of نارٌ حامِيَة. So if we understand this, it is for us to meditate upon what has been mentioned and to look at our own deeds and check our own selves and look how are we going to correct our own selves as to protect us and take the causes from being kept away from this hellfire, and do the good deeds so that we be from amongst the people of paradise and not the people of hellfire. Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala said, I ask Allah to make us from the people of paradise and protect us from being from the people of hellfire, and protect us from the deeds of the people of hellfire which will put them into hellfire. And this is where he stopped to say, Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.